تعالى ومنته على عباده أن جعل لهم من مواسم الخيرات أوقاتا فاضلة يتسابقون فيها إلى الطاعات، ويعظم الله تعالى لهم بها الأجور في الجنات. ولقد كنا في موسم سابق في شهر رمضان المكرم الذي جعل الله تعالى فيه من الأجور عظيمها ومن الأعمال جليلها، ثم بعد ذلك أتت علينا ست من شوال فصمناها، فتقرب العبد بها إلى ربه جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا فيها من المقبولين. ثم ها هنا نحن اليوم نستقبل خلال الأيام القادمات ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضله لما قال كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه مسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إن من خصائص هذه الأمة أيها الإخوة الكرام أن جعل الله تعالى أعمارها أقصر من أعمار الأمم السابقة، لكنه سبحانه وتعالى عوضنا بمثل هذه الأوقات الفاضلات، فإننا أقصر منهم أعمارا لكننا نسبقهم في يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وابن ماجه مبينا حال الأمة في أعمارها، قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. وقد كانت الأمم السابقة ربما عاش أحدهم 1000 سنة أو 2000 سنة أو ربما عاش أكثر من ذلك. ألا ترى أن نوحا عليه السلام كانت فترة دعوته فقط قريبا من 1000 سنة، فما بالك بما عاش قبلها وما عاش بعدها. قال الرازي رحمه الله تعالى: اعلم أن من أحياها، وهو يتكلم عن ليلة القدر، قال: اعلم أن من أحياها فكأنما عبد الله نيفا 80 سنة، ومن أحياها كل سنة فكأنما رزق أعمارا كثيرة. يتكلم عن ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: خير من 1000 شهر، فما بالك أيضا ببقية الأوقات التي جعل الله تعالى فيها الأعمال مضاعفات. سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن ابن عباس في فضل 10 ذي الحجة قالوا: كان إذا دخلت 10 عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد أن يصل إليه، يعني ينشغل على الناس، ينشغل عن الناس بقراءته وصلاته وكثرة تسبيحه وانفراده بالعبادة، حتى لو أراد الناس أن يجالسوه لما وجد لذلك وقتا، كما عند الدارمي بإسناد حسن. وروي عن ابن جبير أنه كان يقول: لا تطفئوا سرجكم أيام 10، كناية عن المواصلة في القراءة والقيام والصلاة. قال ابن حجر في الفتح: الذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة على بقية الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، فإنها يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. فإنك لو جئت إلى رمضان لاستطعت أن تجمع فيه ما بين الصلاة والصيام والصدقة والقرآن، لكنك لا تستطيع أن تحج في رمضان، فأنت تفوت عبادة عظيمة ولا تجمعها مع هذه. أما خلال هذه 10 فتستطيع أن تجمع أصول العبادات، فأنت موحد بشهادتيك وتصلي وتصوم وتتصدق وتحج، لذلك فضلت على غيرها. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد فيه مقال أن العمل في 10 يعدل عمل 1 سنة كاملة. وقد قيل إن أفضل الأشهر في السنة هي الأشهر الحرم، وأن أفضل الأشهر الحرم هو شهر ذي الحجة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فجعل صلى الله عليه وسلم الشهر الذي كان فيه وهو شهر ذي الحجة جعله شهرا محرما مفضلا على غيره من الشهور. ولا شك أن أفضل أيام هذا الشهر، أعني شهر ذي الحجة، أن أفضل أيامه هي الأيام 10 التي تكون في أوله، أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال جل في علاه: والفجر وليال 10. قال ابن كثير رحمه الله: الليالي 10 المراد بها 10 ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف. ومن فضائلها أنها الأيام التي أكمل بها موسى عليه السلام موعده للقاء ربه جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ذكر المفسرون أن الله تعالى واعد موسى 30 ليلة فصامها موسى عليه السلام، واعده لأجل أن يكلم ربه جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: وكلمه ربه. فقد كلم الله تعالى موسى كلاما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. ذكر المفسرون أن موسى عليه السلام استعدادا لذلك اللقاء العظيم صام تلك 30 ليلة، فلما أتمها استاك بلحاء شجرة ليطيب فمه، فأمره الله تعالى أن يصوم 10 أيام فصام 10 أيام. قالوا: و30 يوما التي صامها موسى عليه السلام هي ذو القعدة، والعشر التي صامها بعد ذلك هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، واليوم الذي كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام هو يوم الحج الأكبر، هو يوم النحر، أفضل الأيام عند الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، وآخر عشر ذي الحجة هو اليوم العاشر الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم فيه الشريعة، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، كما في البخاري عن طارق بن شهاب عن عمر رضي الله تعالى عنه، وقيل نزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، وهو خير الأيام عند الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في السنن: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر. قال سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ويوم الحج الأكبر هو خلال هذه العشر، ويوم عرفة هو خلال هذه العشر، وهذه العشر هي التي خصها الله تعالى بعبادات متنوعة. من فضائلها أن فيها ذلك اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، وهو يوم عظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر 2 سنين، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر 1 سنة التي قبله 1 سنة التي بعده. ويوم عرفة هو اليوم الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، فقال جل وعلا: وشاهد ومشهود. قيل الشاهد هو يوم عرفة، والمشهود يوم الجمعة. وما من يوم يعتق الله تعالى فيه الرقاب من النار أكثر منه في يوم عرفة، لأنه سبحانه يدنو من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يباهي ملائكته بعشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وفي الموطأ من مراسيل طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام. قال: إلا ما أري يوم بدر. قيل: يا رسول الله، وما رأى يوم بدر؟ قال: فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة. ويوم عرفة أيها المؤمنون هو يوم الوقوف والتضرع والإنابة والانكسار إلى الله جل وعلا، ويستحب في يوم عرفة الإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لما عند الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الترمذي حديث غريب.